إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فقد أظلكم شهر كريم تغفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات وتضاعف فيه الحسنات، تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، ألا وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو فرصة عظيمة ومنحة من الله جليلة لأهل الإيمان. ولذا سأقف في الحديث عنه وقفات. الوقفة الأولى في فضله، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية للبخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. ومما يدل على فضله أيضا ما اتفق عليه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ورواه الترمذي وزاد: ومن دخله لم يظمأ أبدا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفيه: فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ومما يدل على فضله أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يا عباد الله يدل على فضل هذا الشهر العظيم، فقد وهبك الله 3 أبواب، كل باب منها سبب لمغفرة جميع الذنوب. فالباب الأول صيام رمضان، لكن إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله فرضه عليك وأنه واجب عليك من غير تردد ولا شك ولا كراهية لذلك. والشرط الثاني أن تحتسب ذلك، تريد به وجه الله جل وعلا، ولا تريد به مجاراة الناس أو سمعة الناس أو غير ذلك، فأنت تصوم وقلبك معقود على أنك ترجو من الله أن يعظم لك به الأجر والثواب وأن يتقبله منك. والباب الثاني: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والباب الثالث: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن أخطأته هذه الأبواب فلم يغفر له فإنه لمحروم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين، ثم قال له الصحابة: صعدت المنبر وأمنت ولم نرى أحدا معك؟ قال: إنه أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له فأدخله الله النار، قل آمين. قلت آمين. ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة فأدخله الله النار. قل آمين. قلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأدخله الله النار. قل آمين. قلت آمين. فهذه أبواب ثلاثة يا عباد الله، كل باب منها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ذلك فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا فإن للصيام آداب، آداب واجبة وآداب مستحبة. فمن الآداب الواجبة الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى، تصوم تريد به وجه الله جل وعلا. ومن الآداب الواجبة تبييت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والقصد أنك تنوي الصيام قبل طلوع الفجر، ويكفيك أن تنوي الصيام أول ليلة، لأن الإنسان إذا نوى الصيام أول ليلة فإنه يبقى مستمراً ومستحضراً لهذه النية. ولهذا لو دعاه أحد إلى وليمة في النهار في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع استنكر ذلك وقال أنسيت أننا صائمون. فالصيام ونية الصيام باقية، إلا إنه إذا سافر وأفطر من أجل السفر ثم أراد أن يصوم مرة أخرى فإنه ينوي الصيام ويؤكده مرة أخرى. ومن آداب الصيام التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها وجوب تجنب الصائم لجميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال، فيجب عليه تجنب الكذب والنميمة والغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وإن هذا الأمر يتأكد في مثل هذه الأزمنة، حيث أن وسائل التواصل قربت البعيد وربما قربت المنكر، فقد يتصفح الإنسان المنكر وهو داخل المسجد أو وهو في بيته. فاحذر أشد الحذر، احذر واحفظ صيامك، فإن النظر إلى ما حرم الله حرام في كل وقت وأوان، ويتأكد ذلك في مثل شهر رمضان في حال الصيام يا عباد الله. ومن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها أكلة السحر السحور، وهو أن يتسحر، والأفضل أن يؤخر ذلك إلى ما قبل أذان الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم هلم إلى الغداء المبارك، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والله إنه لفضل عظيم، تأكل من أجل رغبتك وحاجتك، وربك جل وعلا يصلي عليك أي يثني عليك في الملأ الأعلى، والملائكة تصلي عليك أي تستغفر لك. ويكفي أن يتسحر الإنسان ولو بشيء يسير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تسحروا ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، أو أن يأكل حبة تمر، والأفضل أن يكون السحور تمرا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم سحور المؤمن التمر. ومن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها تعجيل الفطر، وأن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد شرب ماء، وإلا أفطر على أي شيء يجده. والسنة أن يبادر إلى ذلك ولا يؤخر حتى يظلم الليل أو تشتبك النجوم، فإن هذه طريقة أهل البدع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه السنة. وإذا لم تكن تجد ماء، كأن يكون الإنسان مسافرا في سيارته فليس عنده ماء ولا تمر، فإنه يكفي أن ينوي بقلبه الإفطار ويفطر بذلك. ومن آداب الصيام أن تحرص يا عبد الله على تفطير الصائمين، احرص على تفطير الصائمين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فطر صائما فله من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فقد تفطر إنسانا قرأ كتاب الله وبر بوالديه وعمل أعمالا جليلة فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. وتعاهدوا جيرانكم وإخوانكم وأقاربكم الفقراء، فإن من الناس من يستحي ويستعف ولا يقول إنه بحاجة، فتحروا وتلمسوا، فإن هذا من الأعمال الصالحة. ومن آداب الصيام الاجتهاد بالدعاء أثناء الصيام وعند الإفطار، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فبعض الناس يظن أن الدعاء في رمضان عند الإفطار فقط، لا، رمضان كله وقت الصيام كله ساعة استجابة، فادعوا، وكذلك عند الإفطار. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن لكل صائم دعوة مستجابة، وذلك كل ليلة. وأيضا قال: إن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ومن آداب الصيام التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم قيام رمضان وصلاة التراويح، والسنة والأفضل أن يكون وراء الإمام فيقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء قام الإمام ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر، فإن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما صلى بأصحابه ليلة في العشر الأواخر ثم فرغ من الصلاة وقد بقي وقتا، فقال بعض أصحابه: لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو صليت لنا بقية الليلة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والله إنه لفضل عظيم، تقوم مع الإمام ساعة تقريبا فيكتب الله لك قيام الليلة كلها، تحافظ على هذا شهر رمضان كله، تكون ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، فيغفر الله لك ذنوبك، فبادر إلى ذلك يا عبد الله. ومن آداب الصيام المستحبة الإكثار من تلاوة القرآن، فإن رمضان هو شهر القرآن، فأكثر من تلاوة القرآن واعزم على ذلك ولا تضيع وقتك بالمشاغل. هو شهر واحد في السنة وسريع المرور، ما أن يبدأ إلا وقد انتهى، وهذا يستشعره المسلمون، تجدهم في آخر الشهر يقولون: رمضان مر هذا العام مرورا سريعا، كل أيام عمرك هكذا تمر، كلها والله تدنيك من الآخرة، كلها والله تدنيك من القبر، فسارع. واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم فيهم من ختم القرآن كله في ليلة واحدة، كما ثبت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قام ليلة خلف المقام فقرأ وختم القرآن كله في ركعة واحدة. وكان بعض السلف يختم في ليلتين وبعضهم في ثلاث، وربما ختم بعضهم في اليوم الواحد أكثر من ختمة. وهذا يحصل للإنسان إذا استمر على القراءة وداوم عليها، فإن الله جل وعلا ييسر عليه القرآن ويهون عليه القرآن. جاهدوا أنفسكم، وأيضا حثوا أبناءكم وحثوا أهليكم على الصلاة، فمن لم يستطع منهم أن يصلي في المسجد فليقم وليصلي بهم أحدهم في البيت، حثوهم ليستشعروا هذا الشهر العظيم. والله إنه لشهر الحسنات، من عباد الله من ينقلب بعد هذا الشهر وقد غفر الله له جميع ذنوبه، وما هي إلا أيام معدودات يعينك الله عليها وفيها. فالله الله، أروا الله من أنفسكم خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، على المسلمين أن يتجنب إذا كان صائما مفطرات الصيام، فإن للصيام مفطرات وأعظمها الجماع، فمتى جامع بطل صومه ولزمه مع القضاء الكفارة المغلظة. ومما يجب عليه أن يتجنبه إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصيام إلا باجتنابها، إلا إذا كان ذلك عن طريق الاحتلام، فقد يحتلم الإنسان، فقد ينام الإنسان ثم يحتلم في النوم، فهذا لا يبطل صومه، وإنما عليه أن يغتسل. وأما إذا تسبب في إنزال المني فإن صومه يبطل عليه. ويجوز للصائم أن يقبل زوجته، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، أخرجه البخاري ومسلم، ما لم يخشى على نفسه أنه إذا قبل جره ذلك إلى الجماع، فهنا يجب عليه التوقف. وأما إذا كان لا يخشى على نفسه فيجوز له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها اجتناب الطعام والشراب، لقول الله جل وعلا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. واجتناب ما كان في معنى الأكل والشرب، ومنها الإبر المغذية. أيضا اعلموا أن حقن الدم أو تزويد المريض بالدم فإن هذا أيضا من مفطرات الصيام على الراجح من أقوال أهل العلم. ومن ذلك عليه أن يجتنب التقيؤ عمدا أو الاستفراغ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. فإذا كان الإنسان غلبه القيء والاستفراغ غصبا عنه فهذا لا شيء عليه وصيامه صحيح. أما لو تعمد وفعل ذلك كأن عصر بطنه أو وضع إصبعه في فمه فحصل له التقيؤ فهذا عليه القضاء. ومما ينبه عليه أمور لا تفطر الصائم وقد يحتاج الصائم إليها، ومنها أخذ الحقن والإبر غير المغذية، فقد يحتاج المريض إلى أن يأخذ إبرة مسكنة للألم، أو يحتاج أن يأخذ إبر الأنسولين قبل أن يفطر، فهذا لا حرج عليه في ذلك. ومنها أيضا استخدام البخاخ، بخاخ الربو، لو احتاج إلى ذلك فهذا أيضا لا يفطر الصائم. ومنها تلك الأقراص التي توضع تحت اللسان من أجل الأزمات القلبية، كأن يكون علاجه يخشى أن تحل به أزمة أو معه مرض في القلب، فيعطيه الطبيب علاجا أو حبة يضعها تحت لسانه. أيضا هذه لا تفطر الصائم بشرط أن لا يبتلعها ولا يبتلع الريق الذي تحلل الريق وما تحلل معه، فكل هذه الأمور مما لا يفطر الصائم. ومنها أيضا لو احتاج الإنسان إلى منظار المعدة أو الحقن الشرجية أو المهبلية، هذه كلها نص أهل العلم على أنها لا تفطر الصائم. ألا فاتقوا الله وحافظوا على صيامكم واستغلوا هذا الشهر العظيم حتى تفوزوا برضوان الله جل وعلا. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم